بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قبل البدء، هنا سؤال يقول: امرأة توفي عنها زوجها، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فأسقطت الجنين بعد أشهر قليلة، فهل تعتبر عدتها انتهت؟ هذا فيه تفصيل. الذي عليه أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت ما يتبين فيه خلقة الآدمي، اليدان والرجلان والرأس، فإنها تعتبر نفاسا وتنتهي عدتها بهذا الإسقاط. يعني إذا أسقطت مضغة تبين فيها خلقة الآدمي، والغالب أن خلقة الآدمي لا تتبين إلا بعد 80 يوما، بعد 80 يوما في مرحلة المضغة، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فإذا أسقطت نطفة فهو ماء لا حكم له، وإذا أسقطت علقة فكذلك دم لا حكم له، وهذا بالاتفاق. في قول شاذ لكن ليس عليه العمل. فإذا أسقطت مضغة بعد 80 يوما فهذه المضغة إما أن تكون مخلقة أو غير مخلقة، فإن كانت غير مخلقة لم يتبين فيها شيء فلا حكم لها ولا تعتبر المرأة نفاسا، وإذا كانت المضغة مخلقة تبين فيها خلقة الآدمي أو شهد القوابل الثقات بأن هذه المضغة تبين فيها خلقة الإنسان، فتعتبر المرأة نفاسا وبذلك تنتهي عدتها. ما حكم من أسقطت الجنين عمدا آثمة ولا يجوز لها أن تفعل ذلك؟ ولكن حتى هذا فيه تفصيل أيضا. يقول: في الدرس ذكرت الفواحش الظاهرة والباطنة، فما أمثلة الفواحش الباطنة؟ الفواحش الباطنة والظاهرة كالمعاصي الظاهرة والباطنة. وكان الزنا في الجاهلية وحتى اليوم زنا ظاهر وزنا باطن. الزنا الظاهر كان في الجاهلية البغايا يضعن الرايات على البيوت، كانت البغي المرأة الزانية العاهرة تضع راية على بيتها، هذه علامة على أن هذا البيت فيه بغي والعياذ بالله، بيت يعني كما يقال اليوم للدعارة عليه راية، هذه الراية علامة، من دخل هذا البيت معروف لماذا دخل. هذا الفاحش الظاهرة، وهذا موجود إلى اليوم في كثير من البلاد، في بلاد الكفر ومع الأسف حتى في بلاد المسلمين دور البغاء هذه، ويأتيها أهل الفساد يبحثون عن الفواحش الظاهرة. وأما الفواحش الباطنة فالزنا الخفي الذي يكون مع الخدين ومع الخليلة، أو الزنا بحليلة الجار مثلا، أو الزنا بامرأة الأب إن كان خفية. أما نكاح امرأة الأب الزواج منها فهذا عده العلماء من الفواحش الظاهرة، والله المستعان. إذن الفواحش تكون ظاهرة خفية وأحيانا تكون ظاهرة معلنة. هذا المقصود بالفواحش، ما ظهر منها وما بطن. وقفنا في الدرس السابق عند المسائل التي ذكرها الشيخ المؤلف رحمه الله في مقدمته، قال المؤلف رحمه الله: السادسة أن دين الأنبياء واحد، وقد تقدم هذا. يقول: السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا بد من هذا، عبادة الله لا تتحقق إلا باجتناب الطاغوت. والاجتناب، الأمر بالاجتناب أبلغ من مجرد النهي. يعني لم يقل لا تعبدوا الطاغوت، بل قال اجتنبوا، يعني إياك أن تقرب. مجرد القرب من الطاغوت ممنوع، فكيف بعبادته؟ كيف بالذبح له؟ كيف بدعائه؟ كيف بالاستغاثة به؟ كيف بالنذر له؟ نعوذ بالله، مجرد القرب لا يجوز. وعبادة الله لا تتحقق إلا بهذا الشرط، باجتناب الطاغوت. إذن من عبد الله، صلى وصام وزكى وحج ودعا غير الله، هذا لم يعبد الله، وعبادته باطلة لأنه ما اجتنب الطاغوت. من صلى وصام وحج وزكى وطاف حول القبر أو تمسح به أو ذبح عنده أو استغاث بالولي أو قال مدد مدد يا فلان، قال مدد مدد يا فلان، هذا ما اجتنب الطاغوت، عبادته باطلة، لم يعبد الله على الحقيقة. هذا معنى كلام الشيخ، أن عبادة الله لا تحصل، لا تصح ولا تجزئ ولا تكون عبادة صحيحة إلا بالكفر بالطاغوت، أن يكفر بالطاغوت، يعني أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، أن يكفر بهذه الأضرحة وهذه المشاهد والموتى الذين يعبدون من دون الله، أن يكفر بهم. هل القبوريون والصوفيون والرافضة وأمثالهم من عباد القبور والأضرحة، هل هؤلاء كفروا بالطاغوت؟ الجواب لا، لابد أن يكفر بالطاغوت. فإن قال قائل: أرأيت لو أنه عبد الله ولم يعبد الطاغوت ولكنه سوغ عبادته، الجواب: هذا كذلك لم يعبد الله على الحقيقة، لأنه لم يكفر بالطاغوت. صحيح ولم يعبده، هو لم يذبح لقبر ولم يطف حول ضريح ولم ينذر لميت ولم يدعو غائبا، صحيح، ولكنه يسوغ ذلك ويجوزه، إذن لم يعبد الله على الحقيقة. وهذا وقع فيه كثير من الفقهاء، هذا وقع فيه كثير من الفقهاء الذين نصبوا العداء لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كانوا علماء فقهاء يعبدون الله، يصلون ويصومون ولا يفعلون ما يفعله الجهال عند القبور، ولكنهم كانوا يسوغون ذلك ويقولون لا بأس به، وربما أفتوا العامة بأن ما يجري عند القبور من الشرك الأكبر أنه لا بأس به، هذا توسل بالصالحين، وكانوا ينددون بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويرمون هذه الدعوة بأن فيها تشدد وفيها تكفير للمسلمين إلى آخره. فهؤلاء في الحقيقة لم يكفروا بالطاغوت، لو كفروا بالطاغوت لأنكروا إنكارا شديدا على ما تفعله العامة عند الأضرحة والمشاهد. هذا الذي يريده الشيخ رحمه الله، شيخ ناصح يريد أن يبين وأن يوضح وأن يوقفك على الحقيقة وأن يبين لك الحجة حتى يكون ليلها كنهارها، أن تكون الحجة عندك مثل الشمس، إياك أن تلتبس عليك. عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. الثامن قال أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، ليس الطاغوت فقط الأصنام، ليست اللات والعزة ومنات، لا، الطاغوت كل ما عبد من دون الله، من شجر أو حجر أو قبر أو كوكب أو عبد. ولكن بعض العلماء يقول إن الملائكة والأنبياء لا نقول عنهم طواغيت أو طاغوت. لماذا؟ لأن الملائكة والأنبياء لم يرضوا بعبادتهم، فلا نقول إن عيسى ابن مريم طاغوت لأن النصارى تعبده وتؤلهه، لا، لأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ولا نقول أيضا عن قبر نبي من الأنبياء أنه طاغوت لأن الأنبياء لم يرضوا بهذا، والله المستعان. التاسع قال عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. هذه الآية، الآيات الثلاث التي فيها الوصايا العشر، يقول عظم هذه الآيات عند السلف لأن ابن مسعود أخبر أنها وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تقدمت هذه الوصايا العشر. قال العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. إذن بدأها بالنهي عن الشرك وبين أن المشرك مذموم مخذول، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذه خاتمته. إذن المشرك في الدنيا قاعد مذموم مخذول، وفي الآخرة يلقى في جهنم ملوما مدحورا، نسأل الله العافية. هذه حاله في الدنيا وهذا مآله في الآخرة. إذن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة الإسراء بدأها بالتحذير من الشرك وتقبيحه، وختمها كذلك بالتحذير من الشرك. قال ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وفي هذه الآيات من سورة الإسراء الأمر الإلهي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند موته لقول ابن مسعود من أحب أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا، حق الله علينا التوحيد، أن نعبده ولا نشرك به شيئا، أن نعبده ولا نشرك به شيئا. الرابعة عشر قال: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا هذا حق الله. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. ما هي هذه المسألة؟ المسألة التي طرحها النبي على معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ المسألة التي فيها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب من لقيه لا يشرك به شيئا. قلت: ما دام أنها خفيت على معاذ مع علمه وقال: أفلا أبشر الناس، فنهاه عليه الصلاة والسلام وأمره أن يكتمها عنهم مخافة الاتكال على سعة رحمة الله، أفاد ذلك أنهم لا يعرفونها؟ أفاد هذا كون النبي يقول لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا، ومعاذ يسكت ولا يخبر بذلك إلا في مرض موته؟ إذن أكثر الصحابة لا يعرفون ذلك. السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. جواز كتمان العلم للمصلحة، وهذه فائدة مهمة جدا ومفيدة. أحيانا هناك علم ينبغي أن يكتم وأن يطوى ولا يروى للمصلحة، من الحكمة، والله من الحكمة والفقه أن لا تظهر هذا العلم أمام الناس. وهناك أمثلة عديدة على هذا، هناك أمثلة عديدة على أنه ينبغي أحيانا أن تكتم العلم لئلا يتخذ ذريعة إلى الإفساد في الأرض، والله المستعان. السابعة عشرة: وقد ذكر العلماء، يعني مما يحضرني الآن، ذكر العلماء مثالا على ذلك، قالوا: إن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث الحجاج بحديث العرنيين، وفيه أن النبي أخذ هؤلاء الناس القتلة وألقاهم في الشمس بعدما قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم يموتون. أنس حدث الحجاج بهذا، فتوسع الحجاج في فظاعته وتعذيبه للناس. ولقد أنكر الحسن البصري وجماعة من أهل العلم هذا على أنس، وتمنوا أنه لم يحدث الحجاج بهذا لئلا يتخذه الحجاج ذريعة في بطشه وظلمه وتعذيبه الفظيع. والحجاج معروف، الحجاج ينبغي أن يحدث بالأحاديث التي فيها الرفق، لا يحدث بهذه الأحاديث التي فيها الشدة والعنف لئلا يزداد عنفا وبطشا. وهكذا بعض العلم ينبغي أن يكتم للمصلحة. طيب، السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، لأن الإنسان اتكل على سعة الرحمة وقال إن الله غفور رحيم يفضي به ذلك الكسل وترك كثير من العمل، وربما يتمادى ويقع في بعض التقصير وبعض الذنوب. والمطلوب من المؤمن أن يسير بين الخوف والرجاء. التاسعة عشر: قال: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. هذا من الأدب، وهذا فعله معاذ مع رسول الله، قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. ما أخذ يتفلسف أو يتكلف أبدا، الله ورسوله أعلم، ما أدري. تواضع وأدب. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، يعني يخصص بعض الناس بالعلم. لماذا؟ لأن بعض الناس قد لا يفهم ويحمل هذا العلم محملا مخالفا لقصد العالم أو المعلم، وهذا معروف عند العلماء. العلم مراتب، العلم مراتب، فما يعلم المبتدئ من العلم الكبير، وإنما يعطى بما يناسبه لأن العلم مراتب. 21 تواضعه صلى الله عليه وعلى وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، يعني النبي ركب الحمار وأردف عليه، لأن المتكبرين لا يفعلون ذلك. المتكبر ما يركب الحمار، سبحان الله. 22 جواز الإرداف على الدابة إن كانت مطيقة رحمة بها. 23 فضيلة معاذ بن جبل، فضيلة معاذ تظهر لكون النبي عليه الصلاة والسلام أردفه معه وخصه بهذا العلم، هنا تظهر فضيلته. 24 عظم شأن هذه المسألة، معرفة حق الله على العباد وحق العباد على الله، مسألة عظيمة. لماذا؟ الحق الأول هو التوحيد، أعظم قضية في الوجود، والحق الثاني عدم التعذيب، وهذا الذي يسعى الإنسان من أجله أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة وأن يفوز بجنته ورضاه، قضيتان عظيمتان. ولذلك الشيخ يقول عظم شأن هذه المسألة، مسألة عظيمة. ثم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله وما، ما هذه إما أن تكون موصول حرفي تقدر ما بعدها بمصدر، وما يكفر هذا المصدر يقدر بالتكفير، يعني فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. ما يكفر، نحن أخذنا في النحو المصدر المؤول أن وما بعدها، كذلك ما حرف مصدري. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وما يكفر من الذنوب يعني وتكفيره للذنوب. وقيل ما موصول اسمي والتقدير والذي يكفر من الذنوب، وهو سائق. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد مرجحا الثاني، قال الأرجح مرجحا الأول، الأرجح الأول أنه موصول حرفي يقدر هو ما بعده بمصدر. لماذا؟ قال لأن الثاني يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد، واضح؟ لأنك إذا قلت فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، انتبه، والذي يكفر، إذن في ذنوب ما يكفرها، لأنك قلت والذي، فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، ماذا يفهم من هذا؟ والذي يكفر أن ثمة الذنوب ما يكفرها التوحيد، وهذا ليس بمراد، لأن التوحيد يأتي على كل الذنوب. فالأصوب والأرجح فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. أخرج أبو يعلى في المسند في المجلد السادس صفحة 55 و100 والبزار والطبراني في الأوسط والصغير بإسناد صحيح. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ما تركت حاجة ولا داجة إلا قد أتيت، ما ترك ذنبا إلا فعله، ما تركت حاجة ولا داجة إلا قد أتيت. قال عليه الصلاة والسلام: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإن ذلك يأتي على ذلك. الله أكبر. يعني إذا وحدت الله بصدق ذنوبك كلها تغفر. فإن ذلك، يعني فإن ذلك التوحيد يأتي على ذلك، يأتي على ذلك، يعني على تلك الذنوب كلها. الحاجة القاصدون البيت، والداجة الراجعون. والعامة يقولون: أنت حاج أم داج؟ وقد لا يفهم معناها. الحاج هو الذي يذهب إلى مكة للحج، الداج هو الراجع الذي يرجع. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من النصوص التي تدل على فضل التوحيد، ولكن أريد قبل أن نعرض لهذه النصوص أن نقرأ كلاما جميلا جدا للفقيه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فإنه تكلم بكلام جيد ومؤثر عن فضل التوحيد، وذكر فضائل كثيرة وعديدة للتوحيد ينبغي أن يسمعها المؤمن بقلبه لا بأذنه، كما قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الشيخ رحمه الله في كتابه القول السديد تعليقا على هذا الباب، باب فضل التوحيد ومن يكفر من الذنوب، قال رحمه الله: لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة. وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. أي والله، خير الدنيا والآخرة من ثمرات التوحيد. قال رحمه الله: فقول المؤلف رحمه الله: وما يكفر من الذنوب، من باب عطف الخاص على العام، فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله، تكفير الذنوب من بعض الفضائل، من بعض فضائله وآثاره، كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة. ثم قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. ومنها، من فضائل التوحيد، أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. الله أكبر، ما أعظم هذه الفضيلة! الموحد عزيز وحر لا يتعلق بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب، ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله، كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة، وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كم كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. لا إله إلا الله وحدها التوحيد طاشت 99 سجلا من الذنوب، وكل سجل مد البصر. قال الشيخ رحمه الله: ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره. وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة، والله أعلم. هذه بعض فضائل التوحيد كما دبج ذلك يراع هذا الإمام الفقيه رحمة الله عليه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسمع أولا النصوص التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه الآية الكريمة لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا إليه يقولون: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ لأنهم ظنوا أن الظلم هنا على عمومه، لأن الظلم أنواع: ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره، والظلم الأكبر وهو الشرك. فظنوا أن الظلم هنا يشمل أنواع الظلم الثلاث: وظلم العبد لنفسه بالمعاصي والذنوب، وظلم العبد لغيره، ظلم العبد لأخيه، وظلم العبد بالشرك الأكبر، الظلم الأكبر. وقد جاء في حديث لعائشة أن الظلم الأول لا يباري الله به يغفره، وأن الظلم الثاني لا يتركه الله، لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم. وأما الديوان الأخير، الظلم الأكبر وهو الكفر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره أبدا. فالصحابة لما سمعوا هذه الآية ظنوا أن الظلم هنا على عمومه، فيشمل المعاصي والذنوب والشرك، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ هذا شديد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس هو الظلم الذي تفهمون، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح وهو لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم هنا الشرك، والحديث هذا أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود. إذن هذه الآية الكريمة من الآيات التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المراد بالظلم هنا الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من هم هؤلاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ إنهم أهل التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هم أهل التوحيد، هم الموحدون الذين على ملة إبراهيم. هؤلاء هم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ماذا لهم؟ ما هي فضائلهم؟ قال ربنا عز وجل: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما أعظم فضائل التوحيد! أهله لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. فأنت أيها الموحد على هدى في الدنيا، ولك الأمن في الآخرة. ولكن هذا الأمن وهذا الاهتداء قد يكون تاما وقد يكون ناقصا بحسب التوحيد الذي يقوم في القلب. فمن كان توحيده تاما كان هداه تاما وأمنه تاما، ومن كان توحيده ناقصا فيأخذ من الهدى ومن الأمن بحسب ذلك. مطابقة الآية للترجمة فيها الدليل على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشيخ سليمان: لأن من أتى بالتوحيد تاما فله الأمن التام والاهتداء التام ودخل الجنة بلا عذاب، ومن أتى به ناقصا بالذنوب التي لم يتب منها فإن كانت هذه الذنوب صغائر كفرت باجتناب الكبائر، وإن كانت كبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه، وإن شاء الله إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، ومآله إلى الجنة. مآله إلى الجنة، نهايته إلى الجنة، وهذا بفضل ماذا؟ بفضل التوحيد. لأن التوحيد من فضائله إما أنه يمنع دخول النار ابتداء، أو يمنع من الخلود فيها. هذا من فضل التوحيد على العبد. إذا كان التوحيد قويا في القلب، وكان الإنسان صالحا وتقيا، فإن توحيده وإيمانه يمنعه من دخول النار ابتداء أبدا. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. هؤلاء أهل التوحيد القوي التام. وإذا كان توحيده ضعيفا وعنده تقصير وذنوب وذنوب وظلم لنفسه، هذا تحت المشيئة، حتى ولو دخل النار بذنوبه فإنه لا يخلد فيها. ما الذي يمنعه من الخلود فيها؟ التوحيد. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فأهل التوحيد لا يبقون في النار، لا يخلد فيها إلا أهل الشرك والكفر. فهذا من فضل التوحيد. فإذا كان الإنسان توحيده ضعيفا، يأخذ من الأمن في الآخرة بحسب هذا التوحيد، ولو أنه فقط يأمن، فقط يأمن من الخلود في النار، هذا نوع من الأمن. فالتوحيد مهما كان ضعيفا لصاحبه نوع من الأمن، ولو أنه لا يأمن في الآخرة إلا من الخلود في النار، هذا في الحقيقة نوع من الأمن. وأيضا يأخذ من الاهتداء في الدنيا بحسب هذا التوحيد، وهذا الاهتداء معناه أنه يتخلص من الشرك ومن الكفر، هذا نوع أيضا من الاهتداء. تجد الموحد وإن كان يفعل الذنوب، وإن كان يأكل الربا ويشرب الخمر ويزني، عنده نوع من الاهتداء. ما هذا الاهتداء؟ أنه لا يشرك بالله، لا يدعو غير الله، لا يسجد لغير الله، لا يذبح لغير الله. نعم يأكل الربا، يشرب الخمر، يزني، يفعل هذه الذنوب، ولكنها ذنوب. وعنده نوع من الاهتداء أنه لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا، هذا نوع من الاهتداء يأخذ به نوع من الأمن يوم القيامة. ما هو هذا الأمن؟ قد يغفر له، وإن دخل النار لا يخلد فيها. ولا يعني ذلك التهوين من شأن الذنوب والكبائر أبدا. الكبائر عظيمة، بريد الكفر، ويخشى على صاحبها أن يتزندق ويكفر بالله، لأن هذه الكبائر تدعو إلى ترك الدين والانسلاخ منه، نعوذ بالله. ولكن الكلام في فضل التوحيد وليس في التهوين من شأن الكبائر. فضل التوحيد أن الإنسان إذا بقي محافظا على توحيده وإيمانه ينفعه ذلك، فعل ما فعل كما سيأتي في الأحاديث. هنا يقول في سؤال: هل في حديث معاذ تعارض مع نصوص الوعيد؟ لا، ليس ثمة تعارض، ما في تعارض. نصوص الوعيد، ما معنى نصوص الوعيد؟ يعني أن الزاني موعود بالعذاب، وكذلك المرابي وشارب الخمر وقاتل النفس بغير حق والنمام والكذاب، هؤلاء كلهم مستوعدون بالعذاب. فهل هذا يعني، فهل حديث معاذ، حديث معاذ فيه أن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ طيب هؤلاء أهل الكبائر، معنى ذلك أنهم هم لا يشركون بالله شيئا، ما يعذبون؟ هل في تعارض؟ الجواب لا، الجواب لا تعارض بين نصوص الوعيد وبين حديث معاذ وأمثاله من الأحاديث. وسوف نوضح ذلك إن شاء الله، سوف نوضح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. هل ثمة تعارض بين نصوص الوعيد وبين الأحاديث التي فيها النجاة لأهل التوحيد؟ هل هناك وما معنى الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ هل معنى ذلك أن كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ونجى من النار؟ هل هذه الكلمة فقط واحدة تكفي؟ هذا بحث مهم وطويل ويحتاج إلى تحرير، لذلك أنا أتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله حتى نحرر هذه المسألة لأنها تشكل وتفتح بابا عظيما من الرجاء المذموم. لأن الإنسان يقول خلاص أنا أقول لا إله إلا الله فليفعل ما يشاء، لا ليس بصحيح. هذا الأخ يقول هناك كلاما لابن القيم كلاما نفيسا قد ذكرته في دروس الهيئة حول لا إله إلا الله، ما هو هذا الكلام؟ هذا يطالبني بدين قديم. طيب كلام ابن القيم ذا نأتي عليه إن شاء الله، نأتي عليه وعلى غيره أيضا في الدرس القادم. الإخوة الذين يسمعون أشرطة الهيئة أنا ما أسمعها، قد يعني أشياء أتركها ذكرتها هناك لا أذكرها هنا، وأشياء أذكرها هنا لا أذكرها هناك، فالله أعلم. فإن تركت شيئا مما ذكرته في الهيئة لا تحققون معي يذكره لنا والله المستعان، لأن هذا الدروس أحيانا الإنسان يفتح عليه فيها بكلام ما كان في البال يعني، والله أعلم. يقول ذكر ابن القيم رحمه الله أنه أن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة لا يصفو له التوحيد، هل هذا صحيح؟ الجواب نعم صحيح، ما يصفو له التوحيد، يكون توحيده مخدوشا، ولكن لا يفسد توحيده، انتبه لا يبطل، يبقى توحيده صحيحا. لأن الذي يبطل التوحيد ما هو؟ الشرك، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، قال إن الشرك ينقض العمل مثل ماذا شبهه بإيش؟ بالحدث. قال كما أن الحدث ينقض الوضوء، التوحيد لا ينقضه ولا يبطله إلا الشرك. أما الكبائر ما تنقض التوحيد، تضعفه وتخدش فيه ولكنها لا تبطله، ما يبطله إلا الشرك. ومن هنا قلنا، وهذا خلافا للخوارج المعتزلة، الخوارج المعتزلة يقولون إن الكبائر تبطل الإيمان والتوحيد وصاحبها خالد في النار. أهل السنة يقولون لا، الكبائر ما تبطل التوحيد، تضعفه فقط، وصاحب الكبيرة إذا مات عليها مصرا عليها بدون توبة ما حكمه في الآخرة؟ أمره إلى الله، موحد، إن شاء عذبه على هذه الذنوب وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه على هذه الذنوب فإنه لا يخلد في النار أبدا، لا بد أن يخرج منها لأن عنده توحيد يمنع من الخلود. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم يجعلون صاحب الكبيرة كالمشرك يخلدونه في النار. إذن كلام ابن القيم صحيح، ابن القيم يقول إن صاحب الكبيرة لا يصفو له التوحيد، يكون مشوشا، فيه خدش، فيه ضعف، فيه جرح. ولكن انتبهوا، الإنسان إذا جرح جرحا ولو كان عظيما هل معنى ذلك أنه يموت؟ ها؟ ما يموت، تبقى فيه حياة. كذلك التوحيد مهما جرح بالذنوب تبقى فيه حياة. ما هو الشيء الذي يقتله ويذبحه؟ الشرك. فابن القيم هنا يقول لا يصف، فيه خدش، فيه جرح، ولم يقل أن توحيده يبطل، لأنه إذا قال أن توحيده يبطل هذا مذهب من؟ مذهب الخوارج. فانتبهوا لهذه المسألة، صاحب البطاقة توحيده قوي كالشمس، ولذلك هذه البطاقة لما كانت كالشمس أحرقت جميع السجلات. وهل كل من قال لا إله إلا الله يكون توحيده كالشمس؟ أبدا. وهذا ما سنوضحه إن شاء الله في الدروس القادمة، وننقل لكم كلام ابن القيم الذي أشار إليه الأخ السائل، الأخ الذي أرسل السلام، جزاه الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحن كذلك نحبكم في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم العلم النافع. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله في كتاب التوحيد درس غد، وبعد صلاة العشاء كما وعدناكم بالأمس مع المنظومة البيقونية إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.